بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه.
والزكاة مفروضة على الملل، في الملل المتقدمة أعطينا الرياض المستطاب اسمه هذا أصحاب الكرام، هناك في فصل أول فصل الزكاة، مفروضة على كل الملل، ليست خاصة بهذه الأمة. وقول الله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان سلمان عند رجل من رهبانهم، فكان ذلك الراهب يأمر الناس بالصدقة ثم يدخرها، فلما مات قال هذا رجل سوء، ألا أدلكم على كنزه؟ فلما رأوا كنزه لم يدهنوا. وهذا مما يدل على أن الزكاة مفروضة على في جميع الملل، ركن من أركان الإسلام، لا يعني على أنها من خصائص هذا الدين فقط، بل في جميع الملل، ركن في جميع الملل. الإسلام بالمعنى العام يشمل دين جميع الأنبياء، وبالمعنى الخاص يعنى به هذا الدين الذي هو ناسخ لجميع الشرائع.
قال الشيخ في كتاب إتحاف الكرام: وهل هي في شرع من قبلنا؟ ما من شك أن جميع أركان الإسلام من شرع من قبلنا، وسائر مكارم الأخلاق قد أمر الله بها الأنبياء قبله كما أمر بالتوحيد. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا دليل على أنهم كلهم يدعون إلى التوحيد، إلى قول لا إله إلا الله، إلى هذا الركن الأساسي العظيم. الركن الثاني الصلاة، أيضا واجبة عليهم. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي المقام الذي وقف عليه. وهكذا بسائر الأنبياء، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في قبورهم، وليست عليهم بواجبة القبور، ولكن كانت واجبة عليهم في حياتهم. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني هذا في الملل الماضي.
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا يدل على أن تارك الصلاة في الأمم الماضية وجاحد الزكاة في الأمم الماضية أنه كافر، كما هو الحال في هذه الملة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية تدل كما أن التوحيد من المفروضات عليهم، كذلك الصلاة والزكاة مفروضتان عليهم، وأركان الإسلام هي أركان الإسلام في كل ملل الأنبياء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الباب حديث عمر الذي مضى من كتاب مسلم، وهو المشهور بحديث جبريل. فالإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع، وعلى هذا فالشرائع التي نزلت على الأنبياء الماضين تعتبر إسلاما، وبالمعنى الخاص يطلق الإسلام على هذا الدين الناسخ لتلك الأديان. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
مصدقا. ذكر بعض الأدلة على أن الزكاة، الصلاة والزكاة من أركان الإسلام في هذه الملة وغيرها من الملل المتقدمة.
شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولا مرتدا لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه.
في هذا أنها لا تؤخذ من الكافر ولا تعطى لكافر، لا تؤخذ منهم ولا تعطى لهم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الضمير يعود في عقل المسلمين في الأخذ والعطاء والرد. وقول في هذا فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أنهم تؤخذ من أغنيائهم، الغني هنا ليس معناه أصحاب الثراء الواسع، ما مفهومه؟ مفهوم الغنى في هذا الموضع من ملك 40 شاة من الغنم، أو 200 ملك 200 درهم، أو ملك كذلك 20 دينارا، هذا غنى في هذا الموضع الذي يأخذ فيه الزكاة، أو 5 من الإبل، أو 30 تبيعا، هكذا في هذا الموضع تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم سواء كان فقير صغيرا أو كبيرا، تؤخذ الزكاة منه وترد إليه سواء كان صبي، حتى الصبي ما مكلف، لكن تؤخذ إن كان له مال يؤخذ من ماله، لأن الزكاة متعلقة بحق المال لا بحق الشخص. من حيث
الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر: فإن ملكه سيده مالا وقال يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، عنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك، قاله في الشرح ولو مكاتبا، قال في الشرح: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور.
وعن المملوك ما عليه، لأنه هو بنفسه ملك لغيره، حتى وإن أعطاه شيئا الشيء ذلك ملك لغيره، سواء كان يعني حتى ولو مات.
جابر مرفوعا: ليس لمال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني.
يعني ولو بقي منه درهم ما فيه زكاة، يعني ما دام مملوكا أو مكاتبا، لأن المملوك قد يكاتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، كان مملوكا اليهودي، فيكاتب على مبلغ من المال، إذا أداه لسيده ذاك أداه لسيده صار حرا، وهو ما يزال مملوكا ولا بقي درهم مما كاتب عليه. لو كاتب مثلا على 100,000 فأعطاه 99,000 وبقي 1,000، ما زال بعضا، ما كان صار حرا حتى يؤدي 100 كاملة.
لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. الثالث ملك النصاب، تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة.
يعني في النصاب من الماء من الدراهم الأوقاس محسوبة الكسور، يقول مثلا أنا عندي 83 أو 82 جراما من الذهب، طيب هل زيادة علي فيها شيء؟ نعم زيادة، احسبها معها زكيها لو زادت على ذلك. عندي 100 درهم وخمسة دراهم، خمسة احسبها معها وأدي زكاة، لأنها تبعا لاستقلالا. بينما الأوقاس في المواشي ما فيها زكاة. عندي 40 شاة وخمس شياه، أدي الأربعين وخمس ما فيها شيء.
روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
إجمع على أن الأموال إذا زادت من النصاب فما فوق أن الزائد يحسب ويزكى عليه ويخرج قسط نصيبه. عندك نصاب ربع، أدي حق النصاب وحق ربع النصاب. بينما عندك نصاب ربع من المواشي، أدي حق النصاب وترك الربع.
الرابع الملك التمام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرع:
فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، زكاة على السيد في دين الكتابة. قال أبشر بغير خلاف علمنا شاهد كبير، يعني السيد معه دين على مملوكه، مملوكه ما قد أعطاه، لا شك أنه دين، أنه دين سيؤدي ولو بأقساط، فلا يؤدي عنه حتى يستلمه كاملا وبلغ النصاب. أما وهو ما يزال دافع مالش دين الكتاب.
الرابع الملك الثاني،
بل حتى في الدين الذي هو عند مماطل ليس عند مؤدي، فمعك مثلا نصاب أو ما توفي به النصاب عند إنسان ربما يتلف مالك عنده، ما يلزم على الصحيح أن تؤدي الزكاة فيه إلا إذا رجع إليك أديه عن السنة التي تؤدي عنها والسنين الماضية، وهذا نظيره دين الكتابة.
الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح بغير خلاف علمناه، ولا في قصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه.
جميل، تضارب مثلا زيد وعمر في مال مشتركين فيه، هذا عنده النص وهذا النص تقديرا مثلا، ما على زيد أن يزكي وحده لأنه ما قد اكتسب، إلا بعد أن يكتسب ويتبلغ القسمة حد النصاب يزكي ماله. أما إن لم يكونوا مقتسمين والمال ربما لا يبلغ النصاب يزكى اجتماعا لا افتراقا، عند الاجتماع لا عند الافتراق، مثل الخليطين الغنم، الخليطان الغنم عندك 20 وعندي 20، إذا اجتمع كان المرعى ومثل واحد يؤدون زكاة، ويكون الزكاة الشاه قيمة الشاه بين الطرفين سواء كانوا اثنين أو أكثر من الأطراف يتقسمون. الشاه مثلا قيمتها 500 بهذا 500 سعودي، على زيد على صاحب النصف الشطر الأول نصف 500، وعلى هذا نصف 5، مفهوم؟ هذا فيما إذا كان هنا تخرج منها لا فهم، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، فلا يفرق بين المجتمع عند حلول الحول، يعملون حيلة بعضهم يكون مرعاها ومثواها ورأيها واحد، فإذا جاء الحلقة يفرق غنمك حتى لا تجيب عليك الزكاة، وأنا أفرق غنمي حتى ينقص على النصاب، هذا حيلة محرمة. طيب الجانب لا يفرق بين المجتمع، لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، هذا عنده نصاب، يعني مجموع الغنمين مجموع الأغنام عنده مثلا نصاب نصابين أو نصابين قليل، فإذا فرقوا بينها نقصت عن النصاب، ما يكون هذا، يكون هذا حقه قليل، هذا حقه مثلا 39، يقول أنا فرق من أجل أن لا يحصل نصيب علي، هذه حيلة تكون محرمة. فمن هذا الباب يذكرون في الحيل المحرمة.
ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى، وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن
هذا إذا كان على مليء مؤدي، مليء حقك عندك كما في جيبك، وجب عليه أن يؤديه إن كان مقربا إلى ثلاث، لأنه ماله يجب عليه أن يزكيه، ما نقصت صدقة المال وهي نماء. وأما لا يؤديه إلا إذا قبضه، فيما إذا كان يخاف تلف عليه عند إنسان ما هو مؤدي أو مفلس، يكون ربما قدر قال يعني من الذين لهم وفاء لكنهم للإفلاس غير مؤدي للإفلاس، إما مماطل وإما مفلس.
وعن عائشة ليس في الدين زكاة، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
الصواب أنه يزكيه للسنين الماضية لأنه حق الفقراء والمساكين، دين الله حق أن يقضى.
وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغضوب والضائع روايتان، أحدهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة.
تاريخا.
والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري. يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبو عبيد
وأبي
عبيد لقول علي في الدين الظنون إن كان صادقا.
الدين المظنون صواب المظنون أي الذي لا يدرى صاحبه يقضي الذي عليه الدين أم لا يظن ظنا
في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. قال أبو عبيد الظنون هنا هو الذي لا يدري صاحبه يقضيه الذي عليه الدين أم لا كأنه لا يرجو. وعن ابن عباس النحو رواهما أبو عبيد. وعن مالك يزكيه إذا قبضه
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. أبو عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن الذي اعتمد عليه الإمام البخاري في تفسيره. يعني تفسير البخاري أخذه من كتاب مجاز القرآن أبي عبيدة معمر بن مثنى. ولا شك أن تفسير ابن جرير آنذاك لم يكن موجودا وإلا فهو أصح التفاسير على وجه الأرض.
يزكيه إذا قبضه لعام قبضه لعام واحد قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم إن كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإن كانت مالا ضمارا المال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجي فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه
جيد.
الخامس تمام الحول في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا المال المقصود به النقود الإبل البقر الغنم لأن الزكاة لا تكون إلا في عشرات التسعة أشياء والعاشر مختلف فيه على الصحيح ما تكون إلا تسعة أشياء من الماشية في ثلاثة إبل وبقر وغنم ومن النقدين في اثنين الذهب والفضة ومن يعني ماذا بارك الله فيكم الزروع الشعير والحنطة شعير والحنطة هذه سبعة. طيب بقي ايش الذي فيه من اللي من الغرائش زبيب والتمر من الغرائش زبيب والتمر الغرائش والزراعة والماشية والنقود أربع أشياء فصارت نوعين من الغرائس وهي زبيب التمر نوعين من الزراعة وهي الشعير والكنطة ثلاثة أنواع من المواشي لبل البقر والغنم في نوعين من النقود الذهب والفضة تسعة أشياء العاشر ورق الفضة هذا ما هو ورق هذا نقم النقود هذا نيابة عنها تقوم مقامها لو تعاملوا بالجلود الناس كانت فيها زكاة للفقراء حاضر نتعامل بهذا الورق في هذا الورق أو بغيرها أو مصطلح عليه
المقود
والعسل هو مختلف فيه
والخيل
الخيل ما فيه زكاة ليس على أحد في فرسه ولا في عبده زكاة سواء فرس قليل أو كثير والعبد كذلك هذه تسع أشياء العاشر مختلف فيه ولا أدلة زكاة العسل كلها ضعيفة زكاة العسل حديث أبي سيارة أو غيرها
ولا يضر لو نقف نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير
يعني كونه حال الحول بقي يوم حتى أو نصف يوم إن زيادة شهور ونقصان الشهور ما ضر قد يزيد الشهر قد ينقص الشهر اتق الله ما استطعت هو أكاد أنه يخرج زكاة ماله في نصف رمضان فإذا أخرجها مثلا في 14 رمضان فإذا في الحول عن الحول
وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم تغوا في أموال اليتامى كي لن تأخذه الزكاة. رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر.
هذا قوله في أمواليكم يفلت تأكل الزكاة معنى أنه زكى، ونحن تجب عليه إذا بلغ النساء الحلل الحل على ذلك حديث معاذ المتقدم.
وهي بخمسة أشياء
تضع أي تاجر استثمروها، المال إذا جلس وما ثمر ترث ثمر سواء الزكاة، لكن بينما إذا ثمر استغل.
وهي في خمسة أشياء في سائمة في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي
في سائمة بهيمة الأنعام ثلاثة، الغنم إذا بلغت 40، البقر إذا بلغت 30، وفيه أدلة تثبته، الإبل إذا بلغت 5 في هجة، وفي الخارج من الأرض في 2. ها.
وفي العسل
خارج من الأرض، نحن أردنا ننبه فشغلنا، الخارج من الأرض إذا حصاد عند حصاده فقط، وعسل حقه يوم حصاده وليس كل عام، ولو أنه في السنة مرتين حصلت الغلة فأدى أدى الزكاة، فلا يشترط فيه حولان ولا يشترط تعداد الزكاة إنما مرة واحدة.
وفي العسل
عسل أدلة ضعيفة.
وفي الأثمان
وفي خمسة أشياء هنا نحن قلنا 9، ما ذكر الغرائس هنا، ما ذكر الغرائس لعله يذكرها، الغرائس الزبيب والتمر والنقود أيضا الذهب والفضة لعله سيذكرها. في الأثمان وفي عروض الأثمان، الأثمان يعني التقويمات التي لعروض التجارة، عروض التجارة.
وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا،
عروض التجارة الصحيح أنها فيها زكاة، عروض التجارة الصحيح أنها فيها زكاة لأن جرت عليه الإجماع، نقل الإجماع على ذلك.
لما يأتي مفصلا ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة،
الباطنة كان يعني الأموال الباطنة الخفية ما الطاهرة التي هي النقود، الأثمان الأثمان يعني النقود.
قال هي الأثمان وعروض التجارة الظاهرة هي السائمة والحبوب والثمار. رواية واحدة لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، رواه أبو عبيد. ولم ينكر أحد فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع وهو
ظاهرة كالثمار مثلا كالإبل والبقر والغنم، لو قال مثلا في الإبل والبقر، لكن هذا عام في الظاهرة، الظاهرة على الإطلاق أموال ظاهرة كثيرة، منها الحمير من الأموال الظاهرة، منها السلاح من الأموال الظاهرة، منها العبيد والمماليك، فهذا التعبير تعبير الفقهاء، بينما الدقة في كونه في الإبل كذا، في البقر كذا، في الغنم كذا، في الذهب كذا، في الفضة كذا، ألا ما دلت عليه أدق من كلمة الباطنة والظاهرة.
إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه
قبل القسمة، قبل القسمة إذا حال الحول على الميراث على الزكاة مات ولم يزكي فإنها تخرج الزكاة قبل قسمة التركة ومؤون التجهيز والديون، ثم بعد الديون ومؤون التجهيز وما أصابه ما بقي مع أصابه من مدن الثلث ما بقي يكسر، فكانت الوصية صحيحة.
ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء،
نعم هذا ولو لم يوصي بالديون، ولو لم يوصي بالديون علم أن عليه دين، ولو لم يوصي كذلك بالزكاة علم أنها قد حال لها الحول تخرج.